بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخذنا بارك الله فيكم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وقلنا إن هذا الحديث صحيح، وتقدم معنا أن الحافظ ساق حديث أبي قتادة لبيان حكم سؤر الهرة وسؤر الحيوان وما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. ونحن في باب المياه، ومبحثنا فيما بقي في الإناء بعد شرب الهرة أو أكلها. أجمع أهل العلم لا اختلاف بينه أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والتطهر به، واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك الهرة. ومسألتنا حكم سؤر الهرة. ذهب جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، أن سؤر الهرة طاهر، واستدلوا بحديث الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، أي هي طاهر. وإذا كانت طاهرة فسؤرها طاهر. قال ابن قدامة: دل بمنطوقه على طهارة الهرة وبتعليله على طهارة ما دونها، لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها. والأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل يدل على خلاف هذا الأصل. القول الثاني: كراهة سؤرها ونجاسته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الطحاوي وهو حنفي المذهب قال: كرهه، أي سؤر الهرة، أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى، وروي نحوه عن ابن عمر. إذن مذهب أبي حنيفة كراهة سؤر الهرة. وقال ابن المسيب وابن سيرين وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يغسل الإناء من ولوغها مرة. وقال طاووس: يغسل سبعا كالكلب. وابن حزم: على نجاسة لعاب الهرة. إذن عندنا مذهب أبي حنيفة أنه كرهه، وبعضهم أمر بغسل الإناء من ولوغه، وذلك يستلزم النجاسة، وابن حزم صرح بذلك. قال أبو عبيد في الطهور: واختلف فيه أهل الرأي فكرهه بعضهم، وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه. وقال المروزي: وكان النعمان، يعني أبا حنيفة، يكره سؤره، أي الهر، وخالفه أصحابه. استدل هؤلاء بما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الهرة سبع، أخرجه أحمد والدارقطني. وهذا الحديث ضعيف في إسناده عيسى ابن المسيب وهو ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. والحنفية يضعفون هذا الحديث، وتقدم معنا المبحث فيه، ورد على فرض ثبوته أن حديث الباب حديث أبي قتادة مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقتضي بنجاسة السباع. أما مجرد الحكم بالسبيعية فلا يستلزم أنها نجس كما سيأتي معنا، إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبيعية، والحكم على الشيء بأنه نجس لابد له من دليل، ولا دليل نعلمه. ومن أدلة من قال بالنجاسة وكره سؤر الهرة أنهم قاسوا الهرة على الكلب لأنها سبع من السباع، وهذا قياس مع الفارق مصادم للنص، هذا القياس الرأي مصادم للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليست بنجس. واستدلوا بحديث يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة ومن ولوغ الهرة مرة، رواه الدارقطني والبيهقي. وقوله ومن ولوغ الهرة مرة مدرج من قول أبي هريرة موقوفة، ولو صح عن أبي هريرة لم يكن فيه دليل على نجاسة سؤرها، إذ لا يجب غسل الإناء من ولوغ الهرة إجماعا، مما استدلوا به أن كل ما حرم أكله فهو نجس، وهذا غير صحيح، هذه الكلية غير صحيحة. والرد ظاهر ما يحتاج، إذن الراجح والصواب هو قول الجماهير، هو قول الجماهير. ابن حزم يقول فإن ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ثم يغسل الإناء مرة واحدة فقط، ولا دليل على ذلك. إذن هذه مسألة الحديث، وتقدم معنا أن العلماء أجمعوا أن سؤر ولعاب مأكول اللحم طاهر، ومنها الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على راحلته ولعابها يسيل على كتفي ذلكم الصحابي، وغير ذلك من الأدلة يأتي معنا إن شاء الله هذا المبحث بأوسع. سؤر السباع الضباع والذئاب والثعالب ذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، وبه قال مالك بن أنس والشافعي رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. وتقدم معنا أن هذا الحديث ضعيف، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها، وهو حديث ضعيف جدا في إسناده إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة متروك. واستدلوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل شرعي ولا دليل. واستدلوا بالقياس على الهرة، نعم. واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيه عمرو بن العاص، فقال: يا صاحب الحوض، هل تريد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبره، فإنما نرد على السباع وترد علينا. وهو ضعيف مرسل. إن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب لم يدرك عمر. قال النووي: وموضع الدلالة أن عمر قال: نرد على السباع وترد علينا، ولم يخالفه عمر ولا غيره من الصحابة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولغ السباع والحمر والكلاب يفسد ماء الغدير لسأل عنه، ولكنه رأى ذلك لا يضر، والله أعلم. إذن هذا هو القول الأول، أن سؤر هذه السباع ما عدا الكلب طاهر، سؤر الأسد، سؤر النمر، الذئب، الثعلب، لأنه الأصل. القول الثاني أنه نجس، وبه قال أبو حنيفة: قال الطحاوي: كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع، ولم يجيزوا الوضوء به. وهو قول أحمد. قال ابن قدامة: سؤر سباع البهائم والطير. وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة والثانية أنها طاهر. إذن هذا القول الثاني قال به أبو حنيفة وأحمد، كما علمت في كلام ابن قدامة روايتان. وابن حزم مستثنى الضبع، لأن الضبع صيد وفيه شاه. وقسم أبو حنيفة الحيوان إلى أربعة أقسام، استدلوا هؤلاء بحديث القلتين، لأن السؤال أن السباع ترده، والسائل إنما سأل هل هذا الماء طاهر أم نجس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقاسوه على الكلب، قاسوا السباع على الكلب. وأيضا قالوا: لأنه نهي عن أكلها، وما ذاك إلا لنجاستها. وهذا القول مرجوح، والراجح الأول. سؤر الحمار والبغل. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل. القول الأول الطهارة، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. تقال الشافعي في الأم: ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ويعرق وهو عليه ويحل مسه؟ يعني هذا دليل طهارته. وهذا القول رواية عن أحمد بن حنبل، فقد ذكر ابن قدامة روايتين: النجاسة والطهارة. واستدلوا بالأصل، إذ الأصل الطهارة، وبما تقدم في مسألة السباع. قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحيث لا بيان فالأصل الطهارة. القول الثاني النجاسة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. قال الطحاوي: قال أصحابنا: لا يجوز الوضوء به. واستدلوا بحديث أنس بن مالك المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر، وقال: إنها رجس، أي أكلها مستخبث مستقدر، لا أنها نجسة الذات. لذا ركبها النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح بارك الله فيكم والصواب في هذه المسألة هو القول الأول، والحمد لله رب العالمين.